بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن حكم الشرع بالوجوب الجماعي لا يستلزم أن يكون حكم العقل بوجوب طاعته جماعيا، بل من الممكن، بل حسب الظاهر هذا هو الذي تقتضيه الملاحظة الدقيقة، أن العقل يحكم على العباد منفردين بالقيام بما عليهم من امتثال الوجوب الجماعي. وقد تبين فيما سبق عندما أشرنا إلى إشكال المقدر، كنا نحسب أنه قد يطرح، أشرنا إلى الدفع النقضي. الإشكال المقدر كان مضمونه أن حكم العقل لابد أن يكون على غرار حكم الشرع، و دفعنا الإشكال نقضا وحلا. ثم لاحظنا أن بعض المعاصرين ينقل عن سيدنا المعظم السيد السيستاني دام ظله هذا الكلام، والناقل قريب ودقيق. يقول إن وحدة التكليف لا تتناسب مع تعدد الطاعة والثواب والعصيان والعقاب، كما يلتزم به في مورد الوجوب الكفائي. يعني هو إشكال على ما قد يلتزم به في مورد الوجوب الكفائي من وحدة التكليف مع تعدد الطاعة والعصيان، كما يلتزم به في مورد الوجوب الكفائي، فإنه إذا أتى الجميع بالواجب في وقت واحد يعد الجميع مطيعين ويستحقون الثواب، ولو ترك الجميع عدوا عصاة ويستحقون العقاب، فكيف يكون الحكم واحدا مع هذا التعدد في الطاعة والمعصية والثواب والعقاب؟ فهو السيد هنا ملاحظته ليست عن ما نحن بصدده، إنما عن أصل أن يكون لدينا حكم واحد في الوجوب الكفائي، وهذا الحكم الواحد فرض فرضين يعني السهلين اللي ما بهم تعقيد. فرض الطاعة، فيقول هنا كيف الجميع يستحقون الثواب ويكونون مطيعين؟ لابد أن يكون هناك تعدد في أحكامهم كي تكون طاعة لكل حكم من الأحكام. وفرض العصيان، يعني مو فرضنا المعقد اللي احنا قلنا أنه إذا كان البعض بصدد الطاعة والبعض بصدد العصيان، هنا الأمر يكون معقد أكثر، وكان لا يمكن تحقق مثلا الطاعة إلا باشتراك الباقين. غير هذا الفرض المعقد، هو الفرض البسيط للحالة. هو السيد مد ظله لم يرتضي أن يكون التكليف واحدا وما يترتب عليه من حكم عقلي يكون متعددا. على أي حال، المفروض أنه بما تقدم يتضح الجواب عن هذا الكلام، فإن تلبس المكلف بعنوان الطاعة والمعصية واستحقاقه الثواب والعقاب تبعا لذلك يتحدد بناء على الالتزام بحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، الذي ذكرنا أنه قد ينفك عن الحكم الشرعي. قلنا أن دائرته قد تختلف عن دائرة الحكم الشرعي، فتارة تتوسع عنها وأخرى تضيق عنها. ذكرنا أنه قد ينفك عن الحكم الشرعي الذي تجب طاعته وتتسع دائرته عنه، فالحكم العقلي ينفك عن الحكم الشرعي الذي هو موضوع وجوب الطاعة، يعني الذي تجب طاعته عقلا، وتتسع دائرة الحكم العقلي عنه عن الحكم الشرعي، وكذا قد تتخلف عنه فتضيق دائرة حكم العقل عن واقع حكم الشرع، كما ذكرنا فيما سبق عندما يكون لدينا مؤمن مع احتمال التكليف، يوجد لدينا مؤمن، فهنا مؤمن شرعي وحتى غير المؤمن العقلي، فهنا الحكم موجود ولكن قاعدة الفراغ تؤمنني من التكليف، أو الحكم موجود ومشكوك ولكن استصحاب عدم التكليف أو البراءة الشرعية أو أصالة الحيل أو ما أشبه ذلك تؤمن. بل هذا بعد واضح، ونحن مهم عندنا أنه بحثنا عن الانفكاك، عن تعقل الانفكاك، وأن الملاك في وجوب الطاعة وما يتفرع عليه من أحكام مرتبطة بالعبودية لله التي هي شأن فردي يشمل الجميع، لكنه ليس متقوما باجتماع بعضهم مع بعض. هو الحكم شامل للجميع، ولكن كل واحد إلى ميزانه، كل واحد إلى أجر ثوابه عقابه معصيته لخصوصياته. لا، هذا الحكم العقلي، الحكم العقلي الذي يتعلق بأفراد المطيعين والعاصين، هو حكم شامل لجميع المكلفين. يبقى قد يختلف، يعني ربما يكون كل منهم مطيعا لكن عندنا طاعات مختلفة، وربما يكون كل منهم عاصيا، وربما يكون بعضهم مطيعا وبعضهم عاصيا، وربما يكون بعضهم معذورا وليس مطيعا، صحيح، وبعضهم عاصيا وليس معذورا، هذا كله ممكن، ولأن القضية لها موازينها. فافتراض أنه لا بد من أن يكون الحكم العقلي على غرار الحكم الشرعي، هذا لا موجب له. وعلى أي حال فقد يرتفع، احنا لو كنا قد طلعنا على كلام السيد دام ظله من قبل كان المفروض أن نذكره في البداية، لكن احنا طلعنا عليه متأخرا تجدون بعض الكتب الحديثة الجديدة ربما ولا يتيسر الاطلاع على ما فيها إلا بعد يعني ملاحظة خاصة. وعلى أي حال فقد يرتفع وجوب الطاعة عقلا عن العاقل، عن الغافل عفوا، غفلة مطلقة كما ذكرنا سابقا، وكذا عن العاجز كما في غير ذلك من الموارد. يمكن أن يحصل بسبب العجز ارتفاع وجوب الطاعة. وعلى هذا الأساس، على أساس عدم وجوب الطاعة على العاجز انطلاقا من هذه الكبرى، هذه النقطة الكلية، سنصل إلى نتيجة. سيرتفع وجوب الطاعة عندما يحرز المكلف عدم قيام الباقين بما يجب عليهم من امتثال الواجب. إذا هو أحرز هذا الأمر سواء علم أو قامت به حج، المهم تم هذا الأمر عنده، تم ماذا؟ أنه الباقون لا ينهضون بما عليهم، فهنا لا يعقل بقاء وجوب الطاعة، بمعنى أنه يحقق الإذانة له. سهل هذا من وضح إن شاء الله، لأنه بإحرازه عدم قيام الباقين بما يجب عليهم سيحرز كونه عاجزا عن الامتثال، والعاجز لا يجب عليه الامتثال بلا خلاف. وإن اختلفوا في كونه مكلفا شرعا، العاجز هل هو مكلف شرعا أو لا، أو أن التكليف الشرعي من أصله يرتفع بالعجز، كما قد التزم به بعض المحققين المعاصرين، فذهب أنه في مثال الحج، والمراد من هذا المثال خلي يصير واضح وجوب الحج على 1000 من المسلمين مثلا لكي لا تتعطل المناسك. تعرفون وجوب الحج بطبعه وجوب فردي، وأذن للناس بالحج، وهذا وجوب فردي استغراقي مشروط بشروطه المعهودة التي من أهمها الاستطاعة. ولكن عندنا وجوب حج آخر قد يتصادق مع هذا وجوب الحج فلا يكون له حاجة، ولكن قد ينفك، وهو وجوب القيام بالمناسك. فلو فرضنا لم يكن في الوجود من هو مستطيع إلا وكان قد حج حجة الإسلام بحيث لا يجب عليه الحج، في مثله إذا كان يلزم من عدم ذهابهم، إذا كان الباقون ليسوا بصدد القيام لا بالحج المستحب ولا في ذمتهم حج واجب، أو حتى لو كان في ذمة بعضهم حج واجب ولكن لم يكن بصدد الإطاعة، في مثله ماذا يكون الحال؟ قد تفرغ المناسك ولا يقوم بها بعض المسلمين، يجب كفاية، وهذا منصوص عليه في كتب الحج التي مرت عليكم، يجب كفاية على بعض المسلمين شغل المناسك والقيام بالمناسك. وهذا الوجوب إذا نجي نتأمل أين ندخله؟ ندخله في الوجوب الفردي بحسب منطقنا وبحسب رؤيتنا يعني حقيقة الوجوب والتقسيمات، أو يدخل في الوجوب الجماعي حسب الظاهر، يدخل في الوجوب الجماعي. طبعا هو كفائي فالجماعة تناولوه تحت عنوان أبحاث الوجوب الكفائي. هنا كلام مهم يجب أن ننظر له، يقول أنه إذا فرض أنه لم يخرج 1000 شخص الذين يتوقف صدق عدم تعطل الكعبة على حجهم، لم يخرج من 1000 شخص إلا 100 فقط، فلا إشكال في استحقاق بقية المسلمين القادرين على أداء الحج للعقوبة لعدم قيامهم بواجبهم الكفائي. صحيح، هو يجب على الأقل 1000 أن ينهضوا بالقيام بهذه المناسك فرضا، يعني إذا كان 1000 هو يحقق شيء يعني من شغل المناسك، فإذا لم يستعد للذهاب إلا 100 فالباقون القادرون يكونون عاصين، لم يؤدوا الواجب الكفائي فيؤخذ. هذا واضح لا لبس فيه، متفق عليه. وين الكلام؟ أنه هذه 100 ما حكمها، ما حكم 100؟ فلا إشكال في استحقاق بقية المسلمين القادرين على أداء الحج للعقوبة لعدم قيامهم بواجبهم الكفائي، ولكن ما حال هؤلاء 100؟ هل سقط التكليف عنهم بالعصيان أو بالامتثال؟ لا يمكن الالتزام بشيء منهما، التكليف يسقط عنهم إما بالامتثال هم لم يمتثلوا، بالعصيان هم لم يعصوا. زين، فيقال ببقاء التكليف أيضا كأنه هناك مفروغية عن عدم القول ببقاء التكليف، فيقول لا يمكن الالتزام بشيء منهما، أما الأول فواضح لفرض خروجهم لأداء الحج، فكيف يكون سقوط التكليف عنهم بالعصيان وهم قد خرجوا ولبوا نداء الحج، فليسوا عصاة قطعا. وأما الثاني وهو الطاعة فكذلك، لفرض أن الملاك كان واحدا وقائما بحج مجموع الألف حسب الفرض، هكذا نفرض. عندك مشكلة في فهم الأدلة وتقول لا الملاك متعدد، هذا مطلب آخر راح يصير بحث آخر، لكن احنا بناء على أن الملاك واحد والتكليف واحد للمجموع. فكذلك لفرض أن الملاك كان واحدا وقائما بحج مجموع الألف من حيث المجموع، وهو ما لم يتحقق في الملاك، فكيف يتحقق الامتثال للتكليف من دون تحقيق الملاك المقوم له؟ كيف نقول أنهم امتثلوا وهم لم يحققوا الملاك؟ وعندما وصل إلى هذه النتيجة، إلى هذا يعني إلى هذا خلينا نقول مثلا الزاوية الحرجة، انتهى إلى نتيجة. لاحظوا النتيجة ما هي، ومن ثم بنى على الالتزام بعدم ثبوت التكليف بالحج في حق هؤلاء أساسا. ضمن أول الأمر يقول لا تكليف عليه، أي ينكشف بعدم مشاركة التسعمائة الآخرين عدم وجوب الحج على المئة، وذلك من جهة أن الوجوب في حق كل واحد ليس مقيدا فقط بعدم قيام الآخرين بما يؤمن العدد المطلوب كما هو مقتضى الواجب الكفاية. واجب الكفاية على مسلك الكثيرين هو ماذا؟ أنه هو مقيد بأن لا ينهض الآخرون ويقوموا بالواجب الكفاية، فأنت الوجوب عليك مقيد بماذا؟ بأن لا يقوم الآخرون بالواجب، فإذا قاموا بالواجب سقط عنك. ما كذا؟ يقول غير هذا القيد سنضيف بسبب هذا المأزق سنضيف قيدا آخر، نضطر إلى أن نضيف قيدا آخر ونقول أن حكم الشرع مقيد بقيد آخر. ما هو هذا القيد اللي احنا توصلنا له عقليا اكتشفناه من خلال العقل، بل بقيد آخر أيضا، وهو عدم امتناعهم عن تأمين ذلك العدد، عدم امتناع المسلمين الباقين عن تأمين ذلك العدد، وإلا لم يجب على غير الممتنع منهم. يعني سأل عندنا قيد آخر يقول أنت أيها المئة أو أنت أيها الفرد من المئة يجب عليك إذا لم يمتنع الآخرون عن القيام بالواجب، إذا امتنعوا سقط عنك، إذا لم يمتنعوا وجب عليك وعليهم. فرح نكتشف قيد إضافي، هذا القيد احنا بحسب ما قدمناه وفهمنا ما هو، انه هذا التنزل لقيد القدرة، صحيح؟ وله من اين جاء هذا غير من جهة القدرة؟ ثم يضرب مثال اخر، ففي مثال سحب الحجر اذا تصدى للسحب 8 وامتنع الباقون عن تكميل العدد المطلوب وهو 10 لم يجب السحب على 8 أيضا لأنهم عاجزون. وكذا في مثال الحج إذا خرج 100 وامتنع سائر المسلمين عن تكميل العدد اللازم أي 1000 يتعين عدم وجوب الحج على 100، فسقوط التكليف عنهم ليس بالامتثال ولا بالعصيان بل لعدم تحقق شرطه وانتفاء موضوعه. فإذا الشرط ما تحقق يعني ينتفي الموضوع. هذا المطلب اللي احنا كنا نقول عادة سيصلون إليه، سيصلون إلى هذه النتيجة. إذا تذكرون أمس قبل ما نطلع على هذا الكلام وفي بعض الدروس السابقة كنا نقول أنه عادة راح يصلون إلى هذه النتيجة، يقولون هنا الحكم مقيد بماذا؟ بالقدرة، فما دام هؤلاء ليسوا قادرين فيجي الكلام. لكن على ما ذهبنا إليه الأمر، على كل حال هذا الكلام مبني على أمرين. إحنا قلنا القضية مبنائية شوي يحتاج إلى توضيح، خصوصا بعد ملاحظتنا لما ذكره وتنبه له بعض المعاصرين. وهو كما ترى مبني على أمرين: أحدهما القول بعدم تكليف العاجز بمعنى اشتراط القدرة في التكاليف الشرعية، وهو المبنى المعروف بين العالم، هذا واحد. الأمر الثاني تطبيق هذا المبنى نفسه في التبعيض بين المكلفين بالتكليف الواحد ذي الملاك الواحد، يعني مو مجرد استحالة تكليف العاجز، من لو بقينا فقط مع استحالة تكليف العاجز يجي هذا السؤال أن هؤلاء الألف قادرون أو ليسوا قادرين، الألف قادرون أو ليسوا قادرين، الألف بمجموعهم بل المسلمون بمجموعهم قادرون أو لا، قل نعم قادرون، إذن التكليف مطلق في حقه. يبقى هؤلاء عصوا وهؤلاء كانوا بصدد الإطاعة، التكليف يبقى ما دام الاشتراط واشتراط القدرة، فهناك قدرة بالنسبة للتكليف الواحد الذي يكون للمجموع، هو تكليف بالمقدور مو تكليف بغير المقدور، صحيح؟ تكليف بالمجموع تكليف بالمقدور وليس تكليفا بغير المقدور، لأن المفروض مقدور. فإحنا مو فقط لازم ندقق، إحنا مو فقط نقول هذا متوقف على استحالة التكليف العاجز، لأن هو التكليف من هو المخاطب به؟ مجموع المسلمين، هكذا فرضنا بنحو الكفاية أن ينبري من بينهم ولو ألف فيحج بيت الله. يوجد ألف قادرون أو لا يوجد؟ ماذا تجيب؟ تقول نعم يوجد. ما دام يوجد يعني الشرط متحقق، يعني الحكم مطلق، صحيح؟ فهو احتاج إلى ماذا؟ لأنه وصلوا إلى مأزق، شافوا أنه زين، كيف تتعالج القضية؟ لا هو يسقط بالتكليف، لا هو يسقط بالعصيان، ولا هو يسقط بالامتثال كما ذكر. فاضطروا من أجل الخروج من المأزق وحل المشكلة إلى القول بوجود قيد، وهذا القيد صار ملحوظ فيه هؤلاء المئة فقط، مع أنه فرض التكليف أن يكون التكليف على الألف مو على المئة، هو تكليف جماعي مو تكليف فردي، هو تكليف واحد، هو أصلا عبر عنه أنه ملاك واحد، هو قسم الأمور على أساس الملاك، أنه إلى ملاك واحد أو ما إلى ملاك واحد، صار واضح إن شاء الله. ثانيهما تطبيق هذا المبنى نفسه في التبعيض بين المكلفين بالتكليف الواحد ذي الملاك الواحد، فالألف بحسب الامتثال، بحسب المثال، بحسب ما ورد في المثال قادرون على الامتثال، وهو واجب عليهم جميعا من حيث أنهم قادرون، لكنه لا يجب على المستعد للطاعة إن كان الباقون ممتنعين. هذا القيد الإضافي اللي هو جدا يصير غير مناسب للأدلة وظهوراتها وأساليب الكلام وإلى آخره، يعني هو الحكم للمجموع والمجموع قادرون والشرط متحقق، احنا نقول المستعدون للطاعة مقيد تكليفهم بعدم امتناع الباقين. زين هو تكليف واحد، ما هذا خلف كونه تكليف واحد، شلون يصير قيد في تكليف واحد ويصير في تبعيض؟ يريد لف الدرجة من الكلفة مفرطة، ولكن من يجد الأبواب مقصدة طبعا لا يبقى في داخل المشكلة، لابد أن يجد لها حل، وهذا هو ربما بعد أن افترضنا أن الأبواب مقصدة هو هذا أفضل الحلول. ما هو الحل؟ يعني ما يخطر في بالي حل أفضل من هذا الحل بعد فرض أنه هذه الأمور كلها مغلقة على المبنى، على المباني المعهودة، هكذا لابد تكون النتيجة. لكنه لا يجب، عفوا، فالألف واجب عليهم جميعا من حيث أنهم قادرون، لكنه لا يجب على المستعد للطاعة إن كان الباقون ممتنعين. فلا يجب على الاثنين الذين ولا يجب على الاثنين الذين يريدون جر الحجر الثقيل الذي لا يمكن جره إلا من قبل عشرة. احنا مو مشكلة السبعة، لن اختلف على ذنب. فإن كل واجب على جماعة، هكذا راح يصير كأنه عندنا فرد استفادة كلية. فإن كل واجب على جماعة مقيد بأن لا يكون واجبا على من يستعد لامتثاله في حال امتناع الآخرين عن القيام بالمشاركة في امتثاله، فتكون النتيجة يسفر صبح البحث عن هذه النتيجة أن المستعدين للامتثال التكليف في حقهم مقيد، والعازمين على العصيان التكليف في حقهم مطلق. هو تكليف نفسه، دليل نفسه، ملاك نفسه، تكليف واحد موجه للمجموع. مع ذلك شو يصير؟ اللي هم مستعدون للامتثال يصير عندهم قيد، والذين هم بصدد العصيان لا يكون عندهم قيد. كلش غريب، لاحظتوا شدة الغرابة فيه؟ أما نحن ففي غنى عن كل ذلك، لأن احنا دائما بلي ها مستساغ. ايه انا ما استسيب يعني. لأنه الموضوع أنه واحد يجي يفترض أن هناك قيود يعني بهذه الطريقة من التقييدات
منصب على البعض ولا البعض.
هو التكليف واحد لو متعدد، هي هنا المشكلة. إذا قلنا متعدد كلش سهلة القضية، أما تكليف واحد ولكن يصير بقيود بالنسبة لبعض الأفراد مرتبطة بعصيان بعض الأفراد، ومرحلة العصيان هي مرحلة متأخرة عن مرحلة التكليف، فيؤخذ هذا القيد اللي هو متأخر في المتقدم وإلى آخره. واي بتعقيدات، أنا لا أقول أنه ممتنع، لأنه إحنا ما عندنا هواية تقيد أنه الشارع يلاحظ أمر مستقبلي ويقيد، مو على مسلك بعض مثلا الأصوليين اللي هم جدا يتعاملون مع الأمر الاعتباري كأنه على غرار الأمر التكويني. نحن مو هذا ذو، فلهذا احنا ما عندنا إشكال نقول هذا ممتنع، نقول هذا به كل فعالية نحن في غنى عنها. احنا شلون انحلت عندنا القضية؟ بأمرين، ما تقدم بيانه الأول، ما تقدم بيانه في مباحث مراتب الحكم من البناء على أن العجز رافع للإدانة واستحقاق العقاب على عدم طاعة الحكم، وليس رافعا للحكم نفسه، بل ولا رافعا للزوم طاعته. حتى لزوم الطاعة يبقى. ولهذا احنا في وقتها قلنا لو فرضنا من العاجز، من باب فرض المعاد، لو فرضنا من العاجز تأتت الطاعة فالتكليف يسقط، تحقق الامتثال، وهو أيضا يكون قد أخذ بحكم العقل. يبقى إحنا اللي نوصل للقدر المتيقن ما هو؟ أن العاجز لا يدان إذا لم يمتثل، اللي هو عادة لا يمتثل، فرض أنه عاجز يعني لا يمتثل. فالعاجز لا يدان، يعني شنو لا يدان؟ يعني لا يستحق العقاب. هذا هو المهم، أكثر من هذا ما قدرنا نوصل، ولا ضرورة أصلا لافتراض أن هذه التقييدات كلها تأتي تندس في نفس الحكم. ليش؟ ليش تندس في نفس الحكم؟ هو الحكم يبقى بمعنى التشريعي القانوني الذي هو يعني يوجه للمكلفين، ينظم حركتهم إلى آخره، والعقل بدوره الذي هو يكمل هذا الأمر هو يبقى حدودة، تبقى تلاحظ خصوصيات الأشياء. احنا فرضنا أن العقل فردي، يعني أحكام العقل فردية وليست أحكام العقل جماعية، فصير من الطبيعي جدا أن الأفراد يختلفون، ما كل محذور في ذلك. هذه نقطة. فيكون الحكم العقلي، فيكون الحكم الشرعي باقيا على إطلاقه في حق من يكون بصدد الامتثال والعصيان على حد سواء، كما هو ظاهر الأدلة، هكذا ظاهر الأدلة مطلق، صحيح. وأيضا يكون الحكم العقلي بالطاعة، وهذا كلام ثقيل، إذا إنسان ما يطلع على ما قلناه هناك ربما يستثقله جدا، يعني خلاف ما هو معروف. ولكن احنا هكذا بنينا، المهم احنا المنظومة رؤيتنا لازم تصير كاملة، ما نخلي القضايا مهملة. ويكون الحكم العقلي بالطاعة شاملا للجميع، لأنهم قادرون، من حيث أنهم جميع قادرون، هم قادرون سواء منهم العاصون أو المطيعون، كلهم بمجموعهم قادرون. فالحكم يبقى، حكم العقل بوجوب الطاعة يبقى حتى على القول بأنه هنالك اشتراط أو كذا، هنا هذا بعد ماكو مبرر لتقييده. لكن الإدانة على الترك اللي هي عبرنا عنها يعني استحقاق العقاب المنجزية مثلا، لكن الإدانة على الترك لا تشمل العاجزين عن تحقيق الواجب بسبب تقاعس شركائهم من باقي المكلفين، بلي التسعمائة الآخرون أو الثمانية أو الاثنان الآخرون في موضوع جر الحجار. هذا خلاصة ما عندنا اليوم، وللبحث صلة، توجد بعض المطالب أيضا تأتي إن شاء الله. نعم، عندكم سؤال؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا في الوسط، وعلى العاجزين وعلى المطيعين الجميع.